بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، كنا أخذنا في الدرس الماضي بعض المسائل المتعلقة بأنواع المياه. من هذه المياه التي أخذنا الماء المسخن، كم أنواع هو؟ ها؟ مسخن بشيء طاهر أو مسخن بشيء نجس؟ وفي كلا الحالتين هل يجوز استعماله؟ هل في كراهة؟ لا يكون في كراهة إلا إذا كان شديد الحرارة يمنع من إسباغ الوضوء. ثم أخذنا حكم الماء المشمس، أي الذي دفئ بالشمس. ما حكم الطاربة أنت؟ يجوز التطهر به. الذين كرهوا، لماذا كرهوه؟ لماذا؟ ما السبب؟ ها؟ من أجل الطب. فماذا من أجل الطب؟ ماذا يحصل لمن توضأ به؟ ها؟ جاء في حديث ضعيف أنه يورث البرص، وهذا حديث ضعيف، وقد ذكر النووي وابن قدامة أن أهل الطب أيضا لا يعرفون هذا. الماء الذائب من الثلج هل يجوز التطهر به؟ ها؟ ها؟ ما سمعتك. ما دام أنه ها؟ يعني ذائب من الثلج هل يجوز التطهر به؟ هو قلنا ماء أولا قبل أن نذكر الماء، ذاب من الثلج، هو صار ماء ذاب، ها؟ يجوز التطهر به. وإذا كان لا يزال ثلجا فلا يجوز إلا إذا كان خفيفا ويسيل على الأعضاء. الماء المحرم كالمغصوب والمسروق، ما حكم الطهارة به؟ تجزي الطهارة به، وهو آثم على سرقته أو غصبه، وما من حيث الطهارة فمجزي. ثم أخذنا أيضا مسألة البئر التي تكون إلى جنبها بالوعات، هل يجوز التطهر بمائها مطلقا إلا إذا تغير ماءها؟ إلا إذا وصلت النجاسة إليها وغيرت ماءها فهنا لا يجوز، وإلا فالأصل أنه جائز. ثم أخذنا التطهر بحكم ماء، أو حكم التطهر بماء المقبرة، إذا كانت بئر في مقبرة، ما حكمه؟ جائز. والذين كرهوا، لماذا كرهوا؟ قالوا لأن أرض المقبرة نجسة فيتحلل إليه النجاسة، وهذا قول بعيد. أيضا الماء هو يستخرج من عمق الأرض، فلا يصل إليه مخلفات الموتى ونحوهم. بقي معنا تتم بعض المسائل المتعلقة بالماء. أيضا من المسائل التي ذكرها أهل العلم التطهر بماء آبار ثمود، وفيها عدة آبار، بئر التي كانت تريدها الناقة وآبار أخرى. من أهل العلم من كره ذلك كراهة، وهذا قول عند الشافعية، أنهم قالوا يكره التطهر بماء تلك الآبار. وأكثر العلماء على أنه محرم، يحرم التطهر به. ودليل ذلك حديث ابن عمر في الصحيحين أن الناس لما نزلوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم الحجر التي هي ديار ثمود فاستقوا من آبارها وعجنوا به العجين فأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يهريقوا ما استقوا وأن يعلفوا الإبل ذلك العجين وأمرهم أن يستقوا من البئر التي كانت تردها الناقة وهكذا في رواية الإمام البخاري قال أمرهم النبي صلى الله عليه وسلم ألا يشربوا من آبارها وألا يستقوا منها فقالوا إنا قد عجنا منها واستقينا فأمرهم أن يطرحوا ذلك العجين وأن يهرقوا ذلك الماء فاستدل العلماء بذلك على أنه لا يجوز التطهر من ماء هذه الآبار اختار هذا القول ابن حزم واختاره أيضا ابن القيم لأن الحديث نص صريح في النهي عنه والأصل في النهي هو التحريم فلا يجوز التطهر بشيء من ماء تلك الآبار إلا البئر التي كانت تردها الناقة ومن توضأ بماء بعض تلك الآبار فلا يصح وضوءه لأن ذلك الماء أو الوضوء من ذلك الماء واستعماله منهي عنه لذاته والنهي يقتضي الفساد ومع هذا فذلك الماء لا نحكم بنجاسته لا نقول هو نجس قال النووي رحمه الله قال ولا يحكم بنجاستها لأن الحديث لم يتعرض للنجاسة والماء طهور بالأصالة الأصل أن الماء طهور فهذا الماء ليس بنجس ولكن منهي عن استعماله لسبب أنه مكان حصل فيه غضب الله وعقوبته وانتقامه ومما يدل على أن ذلك الماء ليس بنجس أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمرهم أن يغسلوا أوعيتهم وأيديهم من أثر ذلك الماء فإذن هو ليس بنجس ولكن لا يجوز التطهر به وهذا مما يلغز به الفقهاء يقولون ماء طهور باق على أصل خلقته ولا يجوز التطهر به وهو هذا الماء ماء آبار ثمود قد يقول قائل هل يشمل هذا أماكن العذاب الأخرى الأماكن التي حصل فيها العذاب عذبت فيها أمم كديار عاد قوم هود وقرى قوم لوط لو نظرنا إلى الحديث نجد أن التعليل بأن السبب في ذلك أنهم معذبون فعلل النبي صلى الله عليه وسلم بأن هذا مكان حصلت فيه عقوبة من الله تعالى وغضب من الله عذب في أمم لا تدخل على هؤلاء المعذبين وظاهر كلام النووي رحمه الله يفيد عموم هذه الآبار التي وقع فيها العذاب كلامه في شرح المهذب صفحة 20 من المجلد الأول أيضا من ما يتعلق بذلك بعد أن عرفنا أحكام كثير من المياه نأتي إلى سائر الأشربة والمائعات أي السائلة غير الماء نقل غير واحد من العلماء الإجماع على أن سائر الأشربة والمائعات غير الماء لا يجوز الوضوء والغسل بها نعم وجد خلاف في النبيذ كما سيأتي ذكره إن شاء الله وأما غير النبيذ فقد نقل غير واحد الإجماع على أنه لا يجوز التطهر بها ممن نقل الإجماع ابن المنذر رحمه الله في كتاب الأوسط وفي كتابه الإجماع أيضا وابن حزم في مراتب الإجماع وابن قدامة في المغني والقرطبي في تفسيره وغيرهم كثير من أهل العلم وجد هناك خلاف لكنه خلاف ضعيف وبعض هذا الخلاف مما لا يلتفت إليه ولا يعتد به ذكر هذا الخلاف النووي رحمه الله قال أنه خالف محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى وخالف أبو بكر الأصم فقالوا يجوز رفع الحدث أي الوضوء والاغتسال بكل مائع طاهر كل سائل طاهر يجزي في رفع الحدث ومن ذكر هذا الخلاف أيضا شيخ الإسلام رحمه الله أشار إليه في انتقاد ابن حزم في كتاب مراتب الإجماع والشيخ الإسلام له كتاب جميل سمى نقد مراتب الإجماع أي مراتب الإجماع لابن حزم فبعد أن حكى ابن حزم الإجماع تعقبه شيخ الإسلام قال قد خالف ابن أبي ليلى وأبو بكر الأصم فقالوا يجوز رفع الحدث بكل مائع طاهر قال بعض الشافعية إلا الدمع أي الدموع إذا جمعت فإن الأصم يوافق على منع الوضوء بها ثم ذكر النووي رحمه الله أن خلاف الأصم لا يعتد به مبتدع ضال قال وأما خلاف ابن أبي ليلى فمحمول على أنه لم يبلغ يعني خلاف ابن أبي ليلى من حكى الإجماع محمول أنه لم يبلغهم قوله لم يبلغهم قول ابن أبي ليلى ولكن هذا خلاف ضعيف فالصحيح أن سائر الأشياء السائلة لا يجوز التطهر بها ومما احتج به النووي أن الصحابة قال كانوا لا يجدون الماء في أسفارهم ومعهم الدهن وغيره من المائعات ولم ينقل عن أحد منهم أنه كان يتوضأ بها بقي مسألة النبيذ وهي التي فيها خلاف. النبيذ هو الماء الذي يوضع فيه زبيب أو تمر أو عسل، سواء طبخ طبخا أو وضع فيه بدون طبخ. التطهر بالنبيذ له حالتان: الحال الأولى إذا كان الماء موجودا، فهنا لا يتوضأ به بإجماع العلماء. إذا كان الماء موجودا فلا يتوضأ بالنبيذ بإجماع أهل العلم. وممن نقل الإجماع الطحاوي رحمه الله في شرح معاني الآثار، وكذلك ابن القطان في كتابه الإقناع، وبنحوه ابن المنذر في الأوسط، أنه إذا وجد الماء فلا يتوضأ بالنبيذ إجماعا. الحالة الثانية إذا لم يوجد الماء، إنسان عنده ما فيه زبيب أو ما فيه تمر ولا يوجد معه ماء خالص، فهل يجوز أن يتوضأ بهذا النبيذ؟ فيه قولان مشهوران، أو قل ثلاثة أقوال. القول الأول أنه لا يجوز الوضوء ولا الغسل به، وهذا قول عامة العلماء، هو مذهب مالك والشافعي وأحمد ومذهب إسحاق ومذهب الظاهرية داود وابن حزم. وذكر ابن حزم عن الحسن وعطاء وسفيان الثوري وأبي عبيد وأبي يوسف صاحب أبي حنيفة، وهو أيضا رواية عن أبي حنيفة. قال النووي رحمه الله: وهو الذي استقر عليه مذهب أبي حنيفة فيما قاله العبدري، وهو الذي استقر عليه مذهب أبي حنيفة. واختار هذا القول ابن المنذر، وكذلك جزم به البخاري في الصحيح أنه لا يجوز الوضوء بالنبيذ مع ولو لم يوجد الماء، بل يتيمم. واستدلوا على ذلك بقول الله تعالى: فلم تجدوا ماء فتيمموا. قالوا: فهذه الآية نص في الانتقال إلى التراب عند عدم الماء، والنبيذ ليس بماء. ومثله قول النبي صلى الله عليه وسلم: الصعيد الطيب وضوء المسلم وإن لم يجد الماء 10 سنين، وإن لم يجد الماء. فجعل من لم يجد الماء يتيمم. ولأنه لا يجوز الوضوء به عند وجود الماء بالإجماع، فكذلك إذا لم يوجد الماء لأنه ليس بماء، فأشبه الخل والمرق. القول الثاني أنه يجوز الوضوء به إذا لم يوجد الماء، وهذا قول عكرمة، وهو قول عن الحسن البصري، حكاه ابن المنذر قولا عن الحسن، ذكر عنه قولين. وبه قال الأوزاعي، وهو رواية عن أبي حنيفة، بل هو المشهور عن أبي حنيفة. في كتب العلم أنه يرى جواز الوضوء بالنبيذ. وقال إسحاق هو أحب إلي من التيمم، أي الوضوء بالنبيذ أحب إلي من التيمم. استدل هؤلاء ببعض الأحاديث، منها حديث ابن مسعود عند أحمد وبداود والترمذي أنه كان مع النبي صلى الله عليه وسلم ليلة الجن، أي ليلة اجتمع بالجن، فأراد أن يصلي صلاة الفجر، فقال لابن مسعود: أمعك ماء أو أمعك وضوء أي ماء؟ قال: لا، معي إداوة فيها نبيذ. فقال: تمرة طيبة وماء طهور، تمرة طيبة وماء طهور. وهذا الحديث أخرجه من سبق من طريق أبي فزارة عن أبي زيد مولى عمرو بن حريث عن ابن مسعود، عن أبي زيد مولى عمرو بن حريث عن ابن مسعود. وأبو زيد هذا مجهول، وقد ضعف هذا الحديث جماعة من الأئمة الحفاظ، بل قال النووي رحمه الله في شرح المهذب: قال حديث ابن مسعود ضعيف بإجماع المحدثين، حديث ابن مسعود ضعيف بإجماع المحدثين. وجاء قريب من حديث ابن مسعود حديثا عن ابن عباس، حديث عن ابن عباس وهو أيضا شديد الضعف. واستدلوا بأثر لعلي رضي الله عنه أنه كان لا يرى بأسا بالوضوء بالنبيذ. وأثر علي هذا أيضا شديد الضعف، له طريقان: طريق عند ابن المنذر وابن أبي شيبة من طريق الحجاج ابن أرطأة عن أبي إسحاق عن الحارث عن علي، عن أبي إسحاق عن الحارث عن علي، وهذا إسناد شديد الضعف. الحجاج ضعيف ومدلس، وأبو إسحاق مدلس، والحارث وهو الأعور متهم بالكذب. وذكر له البيهقي إسنادا آخر وهو من طريق عبد الله ابن ميسرة وهو متروك أيضا. فهذا غاية ما استدل به من ذهب إلى جواز الوضوء بالنبيذ. وهناك قول ثالث، قالوا: يتوضأ بالنبيذ ثم يتيمم، يجمع الأمرين. وهذا القول رواية عن أبي حنيفة، وقول صاحبه محمد ابن الحسن، ولا شك أن القول الأول هو الصحيح، وأنه لا يجوز الوضوء بالنبيذ حتى لو لم يجد الماء، فإذا لم يجد ماء يتيمم ولا يتوضأ بنبيذ، لأن النبيذ ليس بماء، قد تغير بما خالطه. وسبق معنا أن من أنواع المتغيرات إذا خالط شيء من الطاهرات فغير اسمه عن اسم الماء فلا يجوز الوضوء به، وهذا غير اسمه. وأما حديث ابن مسعود فكما سبق هو شديد الضعف. ومما يؤيد ضعفه أنه قد جاء في صحيح مسلم أن علقمة قال: سألت ابن مسعود: هل شهد أحد منكم ليلة الجن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال ابن مسعود: لا. وفي رواية مسلم قال: لم أكن ليلة الجن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ووددت أني كنت معه. فهذا مما يؤيد أن هذا الحديث ضعيف شديد الضعف. والوضوء بالنبيذ كما سبق مشهور في مذهب أبي حنيفة، إلا أن النووي نبه نقلا عن العبدري أن الذي استقر عليه مذهب أبي حنيفة هو موافقة الجمهور والرجوع عن هذا القول، قال إن لم يجد ماء يتيمم ولا يتوضأ بالنبيذ. تعرفون قصة القفال التي جرت بين يدي الأمير محمود بن سبكتكين الذي كان حنفيا، فدعاه بعض العلماء أن ألا يأخذ مذهب أبي حنيفة، يأخذ مذهب الشافعي، فقال تصلون عندي ركعتين، ركعة بما يجيزه الشافعي في مذهبه، ركعتين ما يجيزه الشافعي، وركعتين بما يجيزه أبو حنيفة، وأنا سأنظر هل بينهما فرق. فقام القفال توضأ وضوءا بالماء صحيحا لا يجوز الشافعي سواه، ولبس ثيابه وستر عورته وصلى، فقال هذه صلاة يجيزها الشافعي ولا يجيز سواها. ثم قام يصلي ركعتين بما يجيزه أبو حنيفة بما هو مذكور في مذهبه، فتوضأ بنبيب ما هو مشهور عنه، قال فاجتمع الذباب حوله، ثم لبس قال جلد كلب فيه نجاسة، ثم صلى صلاة على صفة معينة إلى آخره. قال فقال له ابن سبكتكين إن لم تكن هذه الصلاة يجيزها أبو حنيفة أقتلك، فأنكر الحنفية أن تكون هذه الصلاة يجيزها أبو حنيفة، فأتى بكتب الحنفية وأطلعه عليها، فمن يومها رجع الأمير إلى مذهب الإمام الشافعي رحمه الله. هذه إن صحت تبين أن هذه الأشياء يقال تقال، ذكرها الذهبي في السير، فإن صحت فيتبين أن هذا هو المشهور في مذهب أبي حنيفة. أخ يقول أنا طالب علم وأحفظ من القرآن 10 أجزاء وأريد أن أحفظ شيئا من الأحاديث، فبماذا تنصحني؟ هل أحفظ عمدة الأحكام أو رياض الصالحين؟ ننصحك أن تكمل قراءة القرآن وأن تتقنه، وإذا أردت أن تحفظ 40 النووية مثلا لا بأس، لأن حفظ رياض الصالحين سيأخذ عليك وقتا، وقتا في الحفظ، وقتا في المراجعة، وربما خرجت لست متقنا للقرآن ولا لرياض الصالحين. فابدأ احفظ القرآن وأتقنه، وبعد ذلك احفظ رياض الصالحين. وهذه هي سنة السلف في طلب العلم، كما ذكر ذلك ابن عبد البر رحمه الله في الجامع في فصل خاص، أن سنة السلف كانوا يبدأون بالقرآن. فالأفضل لطالب العلم أن يبدأ بحفظ القرآن وإتقانه إتقانا جيدا، يتفرغ للقرآن الذي ليس بحافظ القرآن، يأخذ درسا درسين مما يحتاج ويتفرغ للقرآن، ولو يراجع في اليوم 5 أجزاء بحيث ينتهي من حفظ آخر شيء من القرآن وهو متقن للقرآن كله، فذلك يحفظ من الأحاديث. وأخ يقول شخص كان له حلي ملبوس وكان لا يزكي عليه ثم أراد أن يزكي، فهل يلزم إخراج زكاة ما مضى مع أنه ترك ذلك بناء على فتوى أفتي بها بعدم وجوب إخراج الزكاة على الملبوس؟ الصحيح أن الذهب الملبوس أو الفضة الحلي الملبوس يجب فيه الزكاة، فقد جاء في حديث عبد الله بن عمر في السنن وبنحوه عن أم سلمة وبنحوه عن عائشة عن جماعة من الصحابة، والحديث صحيح، أن امرأة دخلت على النبي صلى الله عليه وسلم ومعها ابنتان لها عليهما مسكتان غليظتان من الذهب ملبوستان، قال أتؤدين زكاة هذا؟ قالت لا، قال أيسرك أن يسورك الله تعالى بهما سوارين من نار؟ فألقتهما، قالت هما لله ولرسوله. وبنحو حديث أم سلمة وعائشة، فهذا الحديث صريح في أن الذهب الملبوس أو الحلي الملبوس تجب فيه الزكاة. فإذا كان الإنسان حلي ملبوس يجب أن يؤدي زكاة، وإذا لم يؤدي زكاته قبل يجب عليه أن يؤدي زكاة ما مضى، إلا إذا كان كما قال السائل استفتى فأفتي أنه ليس عليه فيه زكاة فترك إخراج الزكاة بناء على هذه الفتوى ممن يظنه من أهل العلم، فليس عليه إثم في عدم إخراج الزكاة. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول من أفتي فتي من غير ثبت كان إثمه على من أفتاه. فإذا كان الذي أفتى مجتهدا وقال هذا باجتهاده فلا إثم عليه أيضا، وهذا الذي يملك هذا الحلي لا إثم عليه ولا يجب عليه إخراج ما مضى، ولكن إذا علم أنه يجب عليه يجب عليه أن يخرج زكاة ما يأتي. أخ يقول في حديث الاستفتاح ولا ينفع ذا الجد منك الجد، ما معنى الجد؟ الجد الغنى، أي لا ينفع صاحب الغنى غناه عند الله تعالى، إنما ينفع عمله. وأخ يقول لي أخ من الرضاعة فهل ابنته تقرب لي؟ نعم ابنته ابنة أخيك، إذا كان أخاك من الرضاعة فابنته ابنة أخيك وأنت عمها. وأخ يقول الذي قاتل في الثارات القبلية وقتل عددا وتاب ولم يقاتل بعد هل يصوم كفارة وكيف يكون صيامه؟ الصيام كفارة في حق قاتل الخطأ، وأما قاتل العمد فلا يكفره إلا القصاص أو العفو، فإذا حصل عفو من أهالي هؤلاء القتل أو حصل صلح بين القبيلتين اللتين تقاتلتا وعفى كل منهم عن قتلاه هنا يسقط وليس عليه صيام، وإن لم يعفو فلا يكفر ذلك إلا القصاص. فالكفارة في قتل خطأ ذنب يعني أمر يسير ليس بذنب أصلا، لكن يكفر ذلك فيما بينه وبين الله، وأما قتل العمد فهو شيء عظيم لا يكفره الصيام. أخ يقول هل هذه القصة صحيحة أن الرسول صلى الله عليه وسلم اجتمع بالجن؟ نعم قصة صحيحة صحيح مسلم، سألوه عن طعامهم وعن طعام دوابهم وعن عبادتهم، قال ابن مسعود فذهب بنا فأرانا مكانهم وآثارهم وآثار نيرانهم، اجتمع بهم وأخبرهم بما يجب عليهم. قالوا هل كان الشيخ مقبل رحمه الله يجتمع مع الجن؟ لا ما كان يجتمع مع الجن، حاضر مر الجن محاضرة له مشهور، أما أنه اجتمع لا. وآخر يقول هل صيام يوم عرفة يكفر الصغائر والكبائر أم الصغائر فقط؟ هناك أحاديث صريحة أن الذي يكفر بمثل هذه الأعمال هي الصغائر، قال النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان مكفرات لما بينهن إذا اجتنبت الكبائر، قال الله تعالى إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما. فمن هذه الأدلة وأمثالها كان قول جماهير أهل العلم أن ما ورد من الأحاديث في غفر لو ما تقدم من ذنبه أن المراد به الصغائر، وأما الكبائر فلا بد فيها من التوبة، والصغائر لا تكفر إلا بشرط اجتناب الكبائر، فحتى لو صام عرفة وهو مرتكب للكبائر لا تكفر الصغائر، فهذا شرط إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم. وقال الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان مكفرات لما بينهن بشرط إذا اجتنبت الكبائر، فإذا لم تجتنب الكبائر فليس في هذه الأحاديث أنها تكفر صغائر، حتى الصغائر لا بد في تكفير الصغائر من اجتناب الكبائر، والكبائر تحتاج إلى توبة تكفر بالتوبة. بقي كما ذكر النووي وغيره قال إذا لم يكن عنده صغائر صادفت كبائر، صيام عرفة صيام عاشورة صادف كبائر لم يصادف صغائر، قال فلا مانع أن يخفف من صغائره من كبائره، يخفف من هذه الكبائر. قال فإن لم يصادف صغائر ولا كبائر، إنسان من الأتقياء المجتنبين للذنوب وصام مثل هذه الأيام ولم يصادف صغائر ولا كبائر نقي من الذنوب، قال فهذا يرفع في درجته ويزاد في حسناته بصيام هذه الأيام. ذكر هذا النووي وذكره ابن حجر وذكره غيرهم في مثل هذه الأدلة. ويقول هل يجوز الاغتسال للعيد قبل الأذان الثاني كثلث الليل الأخير؟ العيد أولا الغسل له مستحب ليس بواجب، ويوم العيد يكون من طلوع الفجر، فالذي يريد يصيب هذه السنة عن الصحابة سنة مما كان يفعله الصحابة يكون اغتساله بعد الفجر، أما قبل الفجر فلا يكون كذلك. والعبرة أنه يذهب يوم العيد نظيفا متطهرا، فلو اغتسل قبل الفجر وتطهر يجزئ ذلك ويكون أدى المقصود، فإن القصد من الاغتسال في الاجتماعات العامة كما سبق وإزالة الروائح المؤذية والتطهر لذلك. وأخ يقول رجل تزوج ابنة أخي، رجل تزوج امرأة أخيه، زوجة أخي بعد موته، بعد موت أخيه، وكان لأخيه بنات، فهل يجوز لأبناء هذا الرجل أن يدخلوا على بنات أخيه؟ لا، لا يجوز ذلك. فإذا كان أخ من أخوان له بنات ثم مات والأخ الثاني له أولاد وتزوج الأخ هذا بزوجة أخيه وله بنات، فأبناؤه ليسوا محارم لبنات أخيه، بنات عمهم فلسنا محارم لهم. أخ يقول من أحرم بالعمرة متمتعا بها إلى الحج هل يجوز له أن يسافر إلى المدينة أو الرياض بعد العمرة إذا بقي للحج أيام كثيرة؟ سفر المتمتع بعد أداء عمرة التمتع إن كان يسافر إلى بلده فهذا لا يجوز وينقض تمتعه، إذا أدى العمرة ثم يسافر إلى بلده فهذا ينقض تمتعه ولا يجوز له ذلك. بقي سفره إلى بلد آخر في خلاف بين العلماء، والصحيح كما سبق معنا في درس الحج من الدراري أنه جائز، والأفضل أن يتركه إلا من ضرورة أو حاجة لا بد منها، وإلا فليبقى في مكة لا يسافر بعد عمرة التمتع. وإن سافر إلى موضع ليس بلدا مثلا كان يخرج إلى المدينة ويرجع فيجوز له ذلك ولا يبطل بهذا تمتعه، والأفضل أنه يبقى في مكة حتى يحج، وهذا هو هدي النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة الذين معه تمتعوا وبقوا في مكة حتى أدوا الحج. فإن كان يسكن في المدينة لا يجوز له أن يذهب إلى المدينة، وكان يسكن في جدة لا يجوز له أن يرجع إليها، فإذا رجع إليها يكون أبطل تمتعه ذلك، وتكون عمرة مفردة يعتمر مرة أخرى إذا أراد التمتع. أخوني يقول: قول الإمام أحمد رحمه الله: من أنكر رواية إسماعيل بن أبي خالد عن قيس بن أبي حازم عن جرير فهو جهمي، هل هذا في جميع ما رواه أم في رواية معينة؟ ليس في جميع ما رواه، بل خاص بحديث الرؤية. إنكم سترون ربكم كما ترون القمر إلى آخره. فهذا الذي قال فيه الإمام أحمد: من أنكره فهو جهمي، أما سائر أحاديثه فلا يكون كذلك. وأخ يقول: هل يصح أن شخصا يصوم كل عام العشر من ذي الحجة ويجعله ضمن الأعمال الصالحة؟ نعم يجوز، بل هذا مرغب فيه، فهي من ضمن العمل الصالح، وهو من أفضل الأعمال الصالحة الصيام. وقولهم صيام العشر هو من باب التغليب، وإلا يصوم تسعا والعاشر هو يوم العيد لا يجوز صيامه. والنبي صلى الله عليه وسلم قد حث على العمل الصالح، وأخبر أن العمل الصالح في هذه الأيام لا مثيل له، ومن ذلك الصيام، فالصيام من العمل الصالح. وهذا قول جمهور العلماء أنه يستحب صيام العشر، وأنها من ضمن العمل الصالح. نكتفي بهذا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.